من شيء إلا سبح بحمده دائما سبحان الله. يا رب العالمين الحمد لله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما. وبعد، فصل في حد السارق. وتقطع يد السارق بست شرائط: أن يكون بالغا، وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله، لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه، وتقطع يده اليمنى من الكل. عندما نبدأ بمسألة حد السارق، لا بد أن نعرف شروط السارق، ولا بد كذلك أن نعرف شروط المسروق. فإذا عرفنا الأمرين معا، عند ذلك نستطيع أن نقطع يد السارق. نبدأ أولا بمسألة السارق من هو، وبعد ذلك نتكلم عن المسروق. قال الشيخ: وتقطع يد السارق بست شرائط: أن يكون بالغا عاقلا. فذكر لنا الشرط الأول والشرط الثاني. السرقة بفتح السين وكسر الراء هي أخذ مال الغير على وجه الخفية. لا يقال عن إنسان أخذ مال نفسه دون أن يشعر به أحد أنه سارق، لأنه إنما تصرف في مال. ولا يقال عن امرأة أخذت المال من زوجها لتنفق على نفسها وأولادها أيضا لا تعتبر سارقة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهند زوج أبي سفيان عندما قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح، فقال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا إذا سلط الشارع المرأة على أن تأخذ من مال زوجها بدون أن يعلم، طبعا إذا لم يفي بحق الزوجة والأولاد. بينما الرجل لا تجده مسلطا على مال زوجته لأنه لا حق له فيه فيعتبر سارقا. أيضا الأب أحيانا يأخذ من مال ولده لا يعتبر سارقا، لأنه لو قتله لا يقتل به، فكيف لو أخذ من ماله وله فيه شبهة؟ وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، هذه شبهة. يستطيع أن يتسلط الأب على مال ولده، لكن الأصل لا يجوز للأب أن يتعدى على مال ولده. إذا أخذ هكذا مواجهة بالقوة معنى ذلك يسمى غاصبا، والغاصب إنما وصف الغاصب شيء ووصف السارق شيء. نعم الغصب حرام وهو كبيرة من الكبائر، لكنه لم يتحقق فيه وصف السرقة، لأن السرقة أخذ مال الغير على وجه الخفية، هذا أخذه على وجه المجاهرة الإعلان. نعم أخذ مالا معروضا هكذا في الطريق لم يكن في حرز، كما يقول الناس أخي المال التأشير بيعلم الحرامي وبيعلم الأمين السرقة، يعني الأصل أن يحفظ المال، فأنت أن تعرضه للناس وبعد ذلك تقول أخذ ذلك المال هذه مشكلة. أيضا الطرار وهو الذي يأخذ المال، يعني مثل النشاد يسموه، يأخذ بسرعة يمر على دراجة على فرس على مثلا دراجة نارية يأخذ محفظة من يد امرأة، هذا لا يسمى سارق، طرار هذا يسمى غاصب، يعني يلحق في الغاصب. إذن هنالك أشياء كثيرة قد يأخذ الإنسان من مال شريكه، هنا له شبهة في هذا المال، ففي كل فلس بينه وبين شريكه يوجد نسبة الشركة، لكن لم يطلع شريكه عليه سارق، لكننا ما وصلنا فيه إلى حد السرقة. لماذا؟ لأنه يقول إنما أخذت من حصتي مثلا، يحتمل هذا الأمر. إذن ينبغي أن يخرجه من حرزه، وحرز كل شيء بحسبه. فالطعام يوضع في البراد مثلا، والثياب توضع في الخزانة، والكتب في المكتبة، والمال في الصندوق، وهكذا كلما ارتفعت قيمة الأشياء إنما توضع في أماكن خاصة لها. إذن هي أخذ مال الغير على وجه الخفية وإخراجه من حرزه، وهي موجبة للقطع بالكتاب، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، في قراءة فاقطعوا أيمانهما، وهي موجبة للقطع بالكتاب والسنة، فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيمة مجن ترس وكان يساوي 3 دراهم، وأجمعت الأمة على أن هذه الآية وهذا الحديث وعمل الصحابة على أن السارق تقطع يده. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والأخبار تأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. ثم للقطع شروط، منها ما هو معتبر في السارق ومنها ما هو معتبر في المسروق. أما السارق فيشترط أن يكون بالغا، ومعنى البلوغ كررناه كثيرا، وهو إما أن يبلغ بالسن وهو 15، سنة قمرية أو الاحتلام في طبعا كقبل ذلك، هذا محتمل إما بهذا وإما بهذا، أن يكون بالغا. المسألة الثانية أن يكون عاقلا. إذا بالغ فلا حد على الصبي، لأنه رفع عنه القلم حتى يبلغ، لكن يعذب يضرب يؤدب. نعم، عاقلا. فعاقل ماذا يخرج به؟ المجنون. فالمجنون أيضا الله سبحانه وتعالى أخذ منه مناط التكليف، ومناط التكليف هنا العقل، عاقلا مختارا. لو هدده إنسان بالقتل على أن يسرق شيئا معينا فماذا يفعل؟ يسرق يسرق. نعم، ولكن يرتفع عنه الحد باعتباره مكره، ولا بد أن يثبت ذلك الإكراه، سواء كان مسلما أو ذميا أو مرتدا. أما المسلم فلا خلاف في هذا، فالتكاليف جاءت في كتاب الله عز وجل وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذمي، الذمي عبارة عن يهودي أو نصراني أو مجوسي كان في بلدتنا وكان في حياتنا، هذا النوع النبي عليه الصلاة والسلام قال سنوا بهم، مثلا سنة أهل الكتاب للمجوس، غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. كذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لهم من الحقوق التي لنا وعليهم من الواجبات التي علينا، ومن جملتها أنه لو سرق الإنسان منهم فإنه يقام عليه الحد أو مرتدنا. وصورة المرتد الأصل، قد يقول قائل إن المرتد عقوبته القتل فلماذا تقطعونه؟ لا، هذه مسألة، سرق الآن المرتد، وبعد أن سرق وتبين بالحجة والبينة أنه السارق ثم فر من الحاكم ثم عاد إلى الإسلام من جديد، هنا هل نقتله؟ تاب قبل أن نقدر عليه وعاد إلى الإسلام، هنا عودته إلى الإسلام هل تمنع من قطع من إقامة الحد عليه وهو حد السرقة؟ أبدا. أو مرتدا فلا قطع على صبي ولا مجنون ولا مكره. طبعا عندما قال على بالغ وعاقل ومختار أخرج الصبي والمجنون والمكره للحديثين المشهورين، الحديثين رفع القلم عن فلا. نعم، ولا مكره للحديثين المشهورين، ولو سرق المعاهد لم يقطع في الأصح. معاهد دخل إلينا، هذا المعاهد دخل إلينا، أعطيناه عهد في الدخول أو أعطيناه أمان، فعندما دخل يا ترى هل يلتزم الأحكام أم لم يلتزم الأحكام؟ فيها هذه المسألة فيها أقوال، طبعا فيها تفصيل، يا ترى بلغ هذه الأحكام لم يبلغها، يعرفها لم يعرفها، إلى غير ذلك من الأمور. نحن في الدرجة الأولى الأصل عدم معرفة الأحكام، لذلك لا يقطع المعاهد. ولو سرق مسلم مال معاهدين، هنا يعني يجب كما يقال المعاملة في المثل، إن قطعنا المعاهد قطعنا المسلم من مال المعاهد، وإن لم نقطع لا نقطع. أيضا فيه قولان مبنيان على قطع المعاهد بسرقة مال المسلم، فإن قطع يعني المعاهد قطع المسلم وإلا فلا والله أعلم. المسألة الثانية، إذن أولا أن يكون بالغا عاقلا. بعد ذلك طبعا غير مكرهين، قال وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله. نحن نريد الآن أن نخفف بكلمة، ما هو الحد الأدنى للمسروق؟ كل شيء يسمى حق القمح تسمى سرقة، وكل شيء في التدريج من هذه الأمور، ومليار ليرة يسمى سرقة، لكن متى يقطع ومتى لا يقطع؟ لا بد أن يبلغ حدا أدنى، هذا الحد الأدنى لا بد أن يحدده الشارع. كيف استطاع الصحابة أن يصلوا إلى الحد الأدنى. وصلوا بمسألتين: من تقييم النبي عليه الصلاة والسلام لقيم الأشياء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حدد ربع الدينار للسرقة فصاعدا، إذا كل شيء دون ربع دينار لا يقام عليه الحد. إخواني، الدينار هو المثقال، وأنتم قرأتم في باب الزكاة أنه يجب على الإنسان أن يدفع زكاة ماله إذا بلغت 20 مثقالا، 20 مثقال. فإذا بلغت 20 مثقالا، المثقال ما هو الآن؟ هو الدينار. المثقال والدينار شيء واحد. السؤال الآن: ماذا يساوي في كل مثقال، في كل دينار، ماذا يساوي الآن في عملتنا أو في أوزاننا الحالية؟ نبدأ بالذهب. بالذهب لو وضعنا الدينار الإسلامي الخالص تماما، يعني يوجد فيه ذهب 24 من 24، يوجد فيه 4 غرامات وربع تقريبا، 4 غرامات وربع. مثلا لو قلنا اليوم وضع قيمة غرام الذهب، لابد أن ندرك ذلك الأمر. قيمة غرام الذهب اليوم لو دخلنا إلى الساقة فقالوا 900 ليرة سورية، لكن موجود أمامه 21 أو 800 ليرة سورية، لنسهل الرقم، 800 ليرة سورية، 800 ليرة سورية عيار 21. معنى ذلك كم بقي حتى يكون خالص؟ 3 من 24 تعادل الثمن، صحيح؟ الثمن يعني يساوي 80 أيضا، يعني صار قيمة غرام الذهب الخالص 880 ليس 800 فقط. نضربها بأربعة وربع، فرضوا 900 ضربناها بأربعة وربع 3600 قيمة الأربعة، والربع عبارة عن 225 مثلا، صار 3825 ليرة سورية قيمة الدينار الواحد. ربعها كم تساوي؟ واضح؟ تساوي الآن حوالي 950 مثلا ليرة سورية. إذا بلغ قيمة المسروق 950 ليرة سورية على هذا التقدير، يعني إذا كان الجرام يساوي، الآن نريد أن نختصر هذا الأمر، ربع 4 غرامات وربع صافية، ربعها كم قيمتها؟ لو قالوا لنا قيمتها اليوم شرط أن تكون عيار 24 من 24، قالوا 925 أو 950 ليرة سورية. إذا كانت أقل لا تقطع يد السارق، أكثر منها فما فوق تقطع يد السارق. إذا نستطيع هذا الرقم، لا أستطيع أن أقدره دائما بالليرة السورية، مرتبط بأي شيء؟ بقيمة الذهب. يعني كنا سابقا إذا سئلنا عن ربع دينار بعام 70، إذا سئلنا عن ربع دينار كنا نقول 5 ليرات سورية. شوف الفارق كم. الآن نقول 950 ليرة سورية. لماذا؟ لأن الذهب يأخذ في الارتفاع، كان غرام الذهب 16 ليرة، 15 ليرة، اليوم صار غرام الذهب، وهكذا تستطيع أن ترتفع تدريجيا. فنحن نقول كم يساوي اليوم غرام الذهب؟ إذا كتب عندنا هذا المقياس، قالوا أن غرام الذهب يساوي 900، ماذا نقول؟ 900 عياره كم؟ 21. تقسيم 21 طلع معنا قيمة القيراط الواحد، ضربناه ب 24 طلع معنا قيمته بأي شيء؟ 24 من 24. نضربه بواحد وربع تقريبا، هو ربع جرام عبارة عن ربع مثقال، ربع مثقال 4 وربع، نحن لا نريد 4 وربع، ربعها أفضل شيء أن نضربها بأربعة وربع ثم نقسمها على 4، عند ذلك يخرج معنا القيمة التقديرية لحد الأدنى للسرقة. من هنا أيضا نستطيع أن نعرف نصاب الزكاة، فلو قسمنا على 21 ثم ضربنا ب 24 ثم عرفنا قيمة الجرام ثم ضربنا ب 20، طبعا ضربنا هذا المقدار ب 4 وربع عرفنا قيمة المثقال الواحد ضربناه بعشرين، بذلك يقال مثلا نصاب الذهب اليوم 75,000 مثلا. من أين خرجت هذه القيمة؟ من هذه المعادلة التي نفعل. أعيد، والطلاب من الأفضل أن يكتبوا ذلك لأنهم يريدون أن يتعلموا هذا الأمر. إذا رأينا في الصاغة قيمة الذهب 900 مثلا، نقسمها على العيار الموجود، يكتبون 21 قيمته كذا، 18 قيمته كذا، نأتي إلى هذا الرقم نقسمه على 21 لنفترض قالوا 900 قيمة 21، قسمنا 900 على 21 طلعت معنا قيمة القيراط الواحد، ضربناه ب 24 طلع معنا قيمة الذهب جرام من الذهب عيار 24 من 24، ثم ضربناه بعد ذلك بأربعة وربع طلع معنا قيمة الدينار. إذا قسمناه على أربعة طلع الحد الأدنى للسرقة، نصاب السرقة. أما إذا ضربناه بعشرين طلع معنا نصاب الزكاة. اتضح الأمر. وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله. الآن كل هذا البحث الذي سيدور معنا حول كلمة ربع دينار، إذا فهمنا المعادلة الرياضية الآن هذه لا حاجة إلى كل هذا البحث. يشترط في المال المسروق أن يكون نصابا وهو ربع دينار من الذهب الخالص المضروب، فلا قطع فيما دونه. يعني لو قالوا الآن أنه ربع دينار قيمته 1,000 ليرة سورية مثلا، يا ترى لو سرق 900 هل فيها قطع؟ اسمها سرقة لكن لا قطع فيها، لأنها لم تبلغ ربع دينار، لم تبلغ النصاب. واحتج له بما روت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. والمراد ربع دينار مسقوق. البحث الآن يا ترى في عنا ذهب أحيانا مكسر قطع من الذهب، وعندنا ربع دينار لكن قطعة منصهرة من الذهب، وعندنا ربع دينار مسقوق، مسقوق يعني كتب عليه ضرب هذا في عهد السلطان كذا إلى غير ذلك، هذا المسقوق. فلو سرق سليكة وزنها ربع مثقال ولا تساوي ربع دينار مسقوق لم يقطع على الأصح. هذا الكلام عقلا ليس صحيحا إلا إذا قصد الشيخ سرق سليكة، هذه السليكة بالوزن ربع دينار لكن في العيار ليست ربع دينار، يعني سرق وزن ربع دينار، يعني ربع مثقال، هذا ربع دينار ربع مثقال لكن هذا عياره كما قلنا أقل من 24، معنى ذلك لم يساوي ربع دينار. نحن نريد 24 من يعني كم إنسان سرق قطعة مصاغ من امرأة، مصاغ المرأة أكثر ما يمكن يكون فيه ما هو يا عيار 18 أو عيار 24 أو 21. الليرات الذهبية عيارة الآن 22 التي توصل. الأولاد أحيانا عيار 14 أو عيار 12، يعني هذا ما يكون في المجتمع. لذلك لو أخذ قطعة من ذهب من حلي امرأة ووضعت في الميزان فكانت ربع جرام، 4 جرامات مثلا كانت ربع مثقال، يعني ربع 4 جرامات وربع يعني جرام وشيء بسيط يعني نعم، فيعني 1.8 تقريبا. ففي هذه الحالة إذا كانت عيار 21 لا تقطع اليد فيه، لماذا؟ لأنه أنقص من ربع دينار. هذا معنى لو سرق سليكة وزنها ربع مثقال ولا تساوي ربع دينار مسقوط لم يقطع على الأصح في الروضة. صححه تبعا لتصحيح إمام الحرمين وغيره، وصحح جماعة أنه يقطع. يعني نستطيع أن نفهم من الفهم إذا كانت السبيكة عيار 24 وزنها ربع دينار يقطع، كانت أقل لا يقطع. من هنا نستطيع أن نحمل كل الأقوال على ذلك ونصحح كل الأقوال لكن بقيود، صار كل قول له طيب، ولو سرق مصوغا يساوي ربع دينار ووزنه اقل لم يقطع في الاصل. يعني سرق مثلا قرض لامرأة حلال، لكنه في الحقيقة لو وضعناه في الميزان وزنه جرام 24/4، لكن يدفع فيه اكثر قيمة صياغة، من علاقة بقيمة الصياغة؟ الآن لو أردنا أن نبيعه ويعطونا قيمة الصياغة، إذا كم يساوي الآن؟ يساوي جرام، لا يساوي جرام و8 بالعشرة مثلا، هذا الفارق. ماذا نقول في هذه الحالة؟ نقول لا يساوي ربع دينار، ادرأوا الحدود، مش شبهات، في شبهة ولو قليلة جدا. نعم، لم يقطع في الأصح، ويجري الوجهان في ربع دينار قراضة لا تساوي ربع دينار مسقوط. نحن نريد ذهب خالص، يعني قطع من الذهب وزنوها في الميزان، راضة بسموها، عبارة عن قطع بسيطة مكسرة يعني، يا ترى تساوي؟ نعود إلى المسألة، الذهب ذهب، إن كان يساوي ربع دينار قطع به، كان لا يساوي لا يقطع به، ولو سرق شيئا قيمته ربع دينار مسقوط قطع بلا خلاف. سرق شيئا، لكن هذا الشيء لنفترض لو أربعة مثله تماما، أعطينا للسائق يعطينا دينار ذهبي خالص 100%، الآن تقطع يده، لماذا؟ لأنه يساوي ربع دينار فأكثر. قال الإمام: والدينار يعدل 12 درهم وربعه 3 دراهم، وهو نصاب السرقة. مسألة واضحة جدا، كل مثقال من الذهب، يعني عندنا كل مثقال من الذهب يساوي 12 درهم. حتى قالوا في البحث السابق الذي مر معنا في باب الجنايات والديات، قالوا لو قتل الإنسان إنسانا آخر فعليه أن يدفع له 100 من الإبل. طبعا هذه 100 إما أن تكون مغلظة وإما أن تكون مخففة، ليس هذا بحث، قد توجد في بلاد لا يوجد فيها إبل، فماذا إلى أي شيء يعدلون؟ مر معنا أن أهل الذهب يدفعون 1000 دينار وأهل الفضة يدفعون 12,000 درهم، ماذا يعادل كل دينار؟ 1000 راح مع 1000، إذا بقي عندنا كل واحد كل دينار يعادل 12. القطع في ربع دينار، ربع الواحد، ربع 12 3 3 دراهم. طبعا اليوم هذا المقياس كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، ربما اليوم صار ربع دينار بالنسبة للفضة يعادل يعني ليس 3 دراهم، لو ضربتم ب10 نزلت الفضة كثيرا في الموازنة، يعني ما بين، يعني اليوم عندما نقول والله نصاب الفضة 5,000 ليرة سورية ونصاب الذهب مثلا 8، صار في فرق 16 ضعف، يعني 3 ضرب 16 يعني صاروا 48 درهم، شوف فارق صار كبير، يراعى هذا الفارق عند إقامة الحد. والدينار هذا يتكلم الشيخ عن زمانهم، يعدل 12 درهم وربعه 3 دراهم، وهو نصاب السرقة، ولهذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارقا في مجن. ما هو المجن؟ الترس الذي يستر الإنسان المقاتل. ولا فرق بين أن يعتقد السارق أنه أخذ نصابا أم لا، هذا السارق قدروا ترى تنقطع ايدي فيه ولا ما تنقطع، فقدروا مثلا باقل من ربع دينار، فخرجت قيمته ربع دينار، وانا والله سرقته قلت ما بيساوي، قام طلع بيساوي، تنقطع يده ام لا تنقطع؟ هذا يجري كما سياتي معنا، واحد سرق قصد ان يسرق محفظة قيمتها درهم، لكن وجد في داخلها 4 دراهم، هو ما عرف انه يوجد في داخلها، فتح السحاب الصغير بقلب منها فوجد، هو سرق المحفظة، والمحفظة يعلم انها لا تساوي قطعا ربع دينار، فوجد في داخلها ربع دينار، تقطع يده تقطع يده. لأنه تعدى في الأصل على مسألة أو سرق ثوبا فوجد في داخله مثلا ثوب مطوي لامرأة لنفترض زين بأزرار من فضة كانت تساوي كذا. الآن يدفع تقطع يده تقطع يده، ولا فرق بين أن يعتقد السارق أنه أخذ نصابا أم لا وكان في نفس الأمر يعدل نصابا. فلو سرق فلوسا في ظنه أنها لا تعدل نصابا فكانت دنانير قطعة، واحد دقف شوية فراطة أي فلوس اسمه. لماذا سميت فلوس؟ لأن الرجل إذا أفلس والله مفلس يعني مصطفى معه غير شوية الفراطة اللي جبته، كان النقود ذهب فضة أشياء مضروبة مثل الآن التي لا قيمة، مثل عندنا مثلا ليرة وخمس ليرات مثلا والعشر، يعني هذه فلوس. نعم. فواحد بعض الناس جعل بعض القطع الذهبية داخل الفلوس، الفلوس لم تكن تساوي شيء، عندما سرق سرق فلوسا يعلم أنها لا تساوي ربع دينار، لكن في داخلها كان شيء يساوي ربع دينار أو تمم ربع دينار مع الفلوس، في ذلك تقطع يده. نعم تقطع يده، قطع لأنه سرق نصابا وظنه خطأ، ولو عكس بأن سرق ما يظنه دنانير كانت الفلوس تلمع هيك عبارة عن، كان سابقا في عنا الآن ليست ظاهرة هذه، سابقا كان عندنا الفرنقات وإلى غير ذلك فيها درجة من اللمعان، ظنها أنها ذهب عندما غذها في الليل ظنها أنها ذهب، لكن تبين أنها ليست ذهب فلوس لكنها بريق وليس كل ما يعني يلمع ذهبا. نعم. فعندما ظنها فكانت فلوس، في ظنه ستقطع يده، لكن في الواقع عندما عدها ورآها فوجدها أنها لا تبلغ ربع دينار، فهل نقطع؟ لا نقطع. ولو سرق جبة، قميص جبة بنطال، نعم، لا تعدل درهما، فكان فيها ما يبلغ من نصابا من دينار، يعني إن شاء الله تساوي نصف درهم، لكن في داخلها ربع دينار أو ما يتمم في داخلها درهمين ونصف، صار هي والتي بداخلها تساوي ثلاث دراهم، صارت تقطع يده. نعم تقطع يده. أو غيره ولم يشعر به قطع في الأصح، قالوا أنا ما والله ما بعرف أنه في بداخلها، مثلا تعرف ولا ما بتعرف أنت سارق أم لا سارق. ثم هذا كله إذا كان المسروق مالا، عندنا عند الإمام الشافعي هنالك كل شيء لا يباع ولا يشترى لا يسمى مالا. فمثلا الكلب، كلب الصيد قد يساوي عند الناس أحيانا ألف دينار لنفترض، لكن كبيع أن تقول بيعني هذا الكلب بألف دينار هذا لا يصح، هذا اختصاص يدك عليه، الآن أنت لك سلطة عليه، كأنه يقول حول أزل يدك عنه واجعله تحت يدي كم تريد فقط بدون ألفاظ البيع، تسمى برفع اليد، إن إيدك عنه أخذ كذا، إن إيدك عن المسألة أخذ كذا. نعم، فقال له إن إيدك عن هالكلب يعني إيم اختصاصك منه ولك كذا، اتفقوا على شيء. الآن هل هذا يسمى مالا في السرقة؟ لا يسمى مالا. واحد حاطط عم يجمع روض حيوانات وصار عنده جبال منها، الناس بيجي بتقول له أخي كل سيارة منحملها بنعطيك إن إيدك عنها نعطيك ألف ليرة سورية، نعم نجعل سماد الأرض، ممكن؟ ممكن. في هذه الحالة هل يعتبر مالا؟ لا لا يعتبر. جلد ميتة لم يدبغ، قال عليه الصلاة والسلام لما ذبح ماتت شاة لميمونة قال وقد رموها، قال هل انتفعتم بإيهابها يعني بجلدها، يعني إذا دبغ ينتفع به، لكن هل يباع في حالة النجاسة؟ لا لا يقطع. لم يقطع بها إذا كالكلب والسرجين وجلود الميتة ونحوها لم يقطع بها لأنها ليست بمال، والله أعلم. السرجين يعني أيضا كان هنالك بعض الأشياء، كانت الحمامات العامة موجودة حمامات عامة من الخل يوجد مكان كان اسمه أميم. هذا الأميم مكان يوقد فيه النار، فما كانوا يوقدون في البترول مثلا مثل الآن، إنما الوقود كان خشب، إشر جوز، إشر رمان. ماذا يوجد بقايا عند الناس تحتاج إلى حرق، يأتون بها ويحرقونها في هذا الحمام. من جملتها أنهم يحرقون أحيانا في روث الحيوان. روث الحيوانات لو مشى الإنسان في مناطق معينة يرى أقراص حتى تجعل، وبعد ذلك تجفف في الشمس، بعد ذلك توضع في النار، فبعضهم يخبز عليها وبعضهم يستدفئ بها وبعضهم يسخن الماء. الآن هذا الروث للحيوانات بعد أن يصبح رمادا له قدرة يعني على بعض الأشياء التي تكون لاصقة مثل الإسمنت، يعني يصبح فأحيانا يجمع، كان يستمع إصرمر يسموه إلى غير ذلك، كان يستخدم. نعم أنا أسمع هذا سمعا، يعني ما عرفته في هذا الأمر، لكن من ما سمعناه من مشايخنا هكذا كان تجمع هذه الأشياء. بالواقع هذا نجس، وإن احترق. طبعا عند الإمام أبي حنيفة الاحتراق يطهر الأشياء، وعند الإمام مالك روث المأكول اللحم طاهر، لكن عند الإمام الشافعي كلاهما نجس، ولذلك عينه الشيخ في مسألة في هذه المسألة فأحببت أن أتكلم عنه. بعد ذلك قال الشيخ فرع: لو سرق شخص آلة لهوة كالطنبور والمزمار والرباب، عود كبنجة إلى غير ذلك، السؤال الآن كآلة قيمتها دينار، كخشب فيها، كنحاس فيها، كذهب فيها، كفضة فيها، كحرير فيها، ماذا تساوي؟ يعني بمعنى آخر نجيب نجار نقول له هذا باب، الصنعة شيء، التفصيل الباب شيء، لما بيفصل بيصير بالمتر بيمسح. قبل التفصيل بنقول له أعطينا قيمة الخشبات الموجودة فيها، بيقول لك هذا عبارة عن دف مشروح قسمين مقطع طوله كذا قيمته كذا. أي نجار يستطيع أن يعرف ذلك؟ لو أعطينا حداد لباب معين إلى كذا في زاوية مثلا كذا، مثلا والله أضيب ربع وفي صاج مثلا نص لوح وفي عرقين ثلاثة قيمتهم كذا وغال، فبيعطيه قيمة المادة الأولية غير قيمة الصنعة. الآن عندما يسرق الإنسان آلة من آلات اللهو، آلة اللهو فيها صنعة وفيها مادة، المعتبر بالشرع فيها المادة فقط. لماذا؟ لأن صنعتها حرام فلم يلتفت إلى صنعتها. يعني أكبر بيانو مثلا بتاخذ كفوف الخشب تبعه كم تساوي؟ قيمة كفوف الخشب فقط كخشب قد يساوي 100,000 والخشبات تساوي 1000 قرش. بعد الصنعة كان في صنعة هائلة جدا ما لنا علاقة بالصنعة. إذا لو سرق شخص آلة له، هذا ملخص هذا الباب، كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها من الآلات الخبيثة وكذا الأصنام. هلا في أصنام صنم فرعوني ربما يساوي مثلا نصف كيلوغرام من الذهب جدنا، لكن قيمته قيمة 1000 كيلو من الذهب، قيمة أثرية أكثر من 1000 أحيانا، بينما في الوزن ماذا يساوي؟ نصف كيلوغرام، لكن القيمة الأثرية التي أضفت عليه. الشارع ماذا يعتبر؟ القيمة الحقيقية، لا يعتبر القيمة الأثرية. نعم. وكذا الأصنام، طبعا المسألة ادرأوا الحدود بالشبهات، كم تساوي هذه؟ نظر إن لم يبلغ مفصل تلك الآلة نصابا، يعني لو فصلنا الخشبات وأحببنا أن نبيعها فلا قطع، وإن بلغ نصابا فهل يقطع فيه خلاف؟ الراجع في الروضة أنه يقطع لأنه مال يقوم على متلفه، فأشبه ما لو سرق مفصلا. لو كان عنده شوية خشب وسرقوا تساوي ربع دينار، يقطع فيه أم لا؟ ما الفرق ما بين الخشب هذا وهذا الخشب الملتحم مع بعضه في هذه الآلة؟ نفس الشيء تمام. وقيل لا يقطع بحال، وصححه في المحرر، قلت وهو قوي واختاره الإمام أبو الفرج الرازي وإمام الحرمين لأنه آلة محرمة يجب إتلافها. صحيح يجب إتلافها، لكن التلف أن تكسرها شيء وأن تأخذ خشبها شيء آخر. هلا عندما قلنا في الخمر الإتلاف هو إراقتها في الأسيقة مثلا، لكن كسر الزجاجة مسألة أخرى. الزجاجة محترمة، أصل الخشب محترم، دف خشب من الممكن أن يصنع أي شيء فيه، فأنت في أي حق تتسلط عليه؟ أن تبطلها كآلة لهو شيء وأنت من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، أما لو كان غيرك لا يستطيع أن يفعل هذا الأمر. نعم، لأنها غير محترمة ولا محرزة كالخمر، وكل أحد مأمور بإفسادها، بإفسادها لكن مو بسرقتها. في فرق بين الفساد ومسألة السرقة، على أن لا يأخذها، يعني أن يعطبها ما في عندنا مال. ويجوز الهجوم على المساكن لكسرها وإبطالها. طبعا لو كانت الهجوم من قبل الناس صارت فوضى، لكن لو سلط الحاكم إنسانا فبعد ذلك عرف الحاكم بوجود هذه الأشياء على أن يأتي البيوت من أبوابها. سيدنا عمر أخبر أن أبا محج الثقفي يشرب الخمر مع جماعة، ووجد عنده رجل، فمجرد ما سأله عن الخمر قال: ألم يقل الله سبحانه وتعالى ولا تجسسوا؟ هذا عبيس كار بده يقول لسيدنا عمر، آمر المعروف صار الثاني، إذا كنت أنا أرتكب المعصية أنت ترتكب أيها الأمير المعصية، دخلت الباب المسألة من الباب البيوت من سقوفها ولم تدخل من أبوابها وتجسست ولم تستأذن، فإن كنت إذا كنت قد أتيت بواحدة فأنت أتيت بثلاث، فترك سيدنا عمر ولم يفعل شيئا. صحابي فقيه كان مبتلى، مسألة كانوا الناس يشربون الخمور قبل الإسلام كما نشرب نحن الماء والشاي، ولذلك مسألة الانقطاع، لذلك لا تعيب على إنسان مبتلى بأي شيء، ادعو له إن كنت فعلا تحبه، لا تذكر ذلك الأمر أمامه، يهابك من شيء اتركه، يستحي منك لا بد أن يستحي من الله تبارك وتعالى. الحياء صفة المؤمن، من تجاهر به أمامه لا غلط، ولذلك دائما استعينوا مع إخوانكم الذين ابتلوا ببعض الأشياء بالدعاء إليهم، اللهم عافهم، اللهم لا تبتلينا. ولا قد يعني ربما كم من إنسان عيب على إنسان آخر، أعرف إنسانا كان يعيب بعض الناس على شرب الخمر، ثم ذهب معهم ليأكل ماذا ما يسمى بالماذا، يضحك يعني، فتابوا ووقع في شرب الخمر، تابوا هم وهو وقع، نسأل الله السلام والعافية. نعم. ويجوز الهجوم على المساكن لكسرها وإبطالها، طبعا إذا كان الحاكم مثلا صار في أماكن مواخر لهذه الأمور وأماكن فساد، هل من الممكن أن يسلط الحاكم بعض الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر على ذلك؟ نعم. ولا يجوز إمساكها بأي حق تأخذها، مصادرتها يعني، أصادرتها يا أخي يا أبطلة، أما أن تأخذها حرام عليه حلال عليك، من قال ذلك؟ نعم. ويجب إتلافها فهي كالمغصوب سرق من حرز الغاصب، ثم هذا إذا كان قصد السرقة قصد السرقة بإخراجها، أما إذا قصد أن يشهد تغييرها وإفسادها فلا قطع على المذهب المقطوع به. يعني الحاكم من أجل أن يبين أمرا معينا، هؤلاء يفعلون هذه الأواني المنكرة، هذه الآلات المنكرة، فجمع الناس في ساحة ثم كسرها أمام أعينهم، ثم قال خذوا حطامها، الآن أخذ شيئا، إذا أخذ دائما العقوبات زواجر وجوابر، ولذلك قال الله في بعض العقوبات يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لا بد أن يكون ذلك الأمر حتى لا تسول لنفس البعض أن يقوم بنفس الفعل مرة ثانية. ولو سرق أنية ذهب أو فضة. ففي المذهب نعم، ففي المهذب والتهذيب أنه يقطع. قال الرافعي: والوجه ما قاله العمراني أنه يبنى على جواز اتخاذها، إن جوزنا قطع وإلا فلا كالملاهي، والله أعلم. نعود لنفس المسألة. وعاء، كأس، طنجرة، إبريق، إبريق شاي، من أشياء محرمة، هذا لا يجوز أبدا. لكن نحن لو كسرنا الإبريق له شيئين: أولا له قيمة صنع، وله مادة موجودة. يشترط أن تكون المادة إذا أخذت تساوي ربع دينار، عند ذلك يقطع. لكن اختلفوا في الاقتناء. عند الإمام الشافعي الاقتناء والاستعمال حرام، عند الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه الاقتناء جائز لكن الاستعمال حرام، جاء في الفرق ما بينهما، ولذلك ادرأوا الحدود بالشبهة. بعد ذلك قال الشيخ: لا أريد أن أطيل عليكم، وكما يشترط كون المسروق نصابا يشترط كونه محرزا. سنتكلم عن الحرز، يحتاج إلى كلام طويل. الحمد لله رب العالمين.